الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الخلفاء الراشدون الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا التعليم المفتوح المستوى الثالث برنامج الدراسات الإسلامية، أهلا ومرحبا بكم لمشاهدة الحلقة العاشرة من سلسلة حلقات مقرر الخلفاء الراشدين. عزيزي الدارس، قبل أن نبدأ حلقة اليوم كنا قد عرضنا عليك في الحلقة الماضية عددا من الأسئلة أو التدريبات ووعدناك بالإجابة عنها في هذه الحلقة، والإجابة هي:
التدريب الأول المطلوب فيه ذكر العوامل التي أدت إلى موقعة صفين، والإجابة هي: العوامل التي أدت إلى موقعة صفين هي: 1- الأسباب العامة للفتنة وأسباب مقتل عثمان وبعض أسباب يوم الجمل كمقتل عثمان رضي الله عنه. 2- عوامل الأحداث السابقة. 3- الإصرار الواضح عند كل طرف بأنه على الحق. 4- التحريض المتأجج من قبل من بقي من قتلة عثمان بن عفان رضي الله عنه. التدريب الثاني المطلوب فيه توضيح طريقة التحكيم واختيار الحكمين ومن هما، والإجابة هي: لقد ثار جدال عن الكيفية التي يتم فيها التحاكم إلى كتاب الله، فاتفقوا على أن يختار كل طرف رجلا من قبله ليمثله في هذه المفاوضات، فاختار أهل الشام دون تردد ممثلهم وهو عمرو بن العاص، وعلى عكس هذا كان الوضع في وسط أهل العراق، فقد طرحوا على الخليفة ممثلا عنه ليس على سبيل الاقتراح وإنما على سبيل الفرض، ولقد فرضوا أبا موسى الأشعري للقيام بهذه المهمة رغم أنه كان من المنعزلين. التدريب الثالث المطلوب فيه ذكر القرارات التي توصل إليها الحكمان، والإجابة هي: القرارات التي اتفق عليها الحكمان هي: القرار الأول اتفق على أن يخلع كلا من علي ومعاوية رضي الله عنه، فيخلعان البيعة من أعناق الناس لعلي رضي الله عنه، ويزيحان ما علق في أذهان أهل الشام من تلازم بين ولاية الدم لمعاوية والإمارة على المسلمين. القرار الثاني أن تجتمع الأمة على خليفة واحد، فقد رأى الحكمان أن يقر حكم الواقع إداريا فيبقى علي رضي الله عنه أميرا على ما تحت يده، ويبقى معاوية رضي الله عنه على إمارة ما تحت يده.
وبعد أن استعرضنا الإجابة عن تدريبات الحلقة الماضية نبدأ بحلقة اليوم، والتي هي بعنوان التحولات الحضارية في عصر الخلفاء الراشدين. عزيزي الدارس، متوقع منك بعد مشاهدة هذه الحلقة أن تكون قادرا على أن تحقق الأهداف الآتية:
1- توضح التحول التصوري العقدي. 2- تبين التحول في النظام السياسي. 3- تبين التحول في التطبيق التشريعي.
ولتحقيق هذه الأهداف سنستعرض عددا من الفقرات هي كالآتي:
1- التحول الأول التحول التصوري العقدي. 2. التحول الثاني، التحول في النظام السياسي. 3. التحول الثالث، التحول في التطبيق التشريعي.
والآن نبدأ بالفقرة الأولى وهي التحول التصوري العقائدي أو العقدي. إن العقيدة أو الفكرة أو التصور هي سمة الإنسان وخاصيته، وكل عمل ينبثق من الفكر الذي يعتنقه الإنسان سواء كان صوابا أو كان خطأ أو باطلا أو حقا. ولذلك جعلناه أول تحول نتحدث عنه، لأن الأرض عليها الإنسان، والإنسان بحكم تكوينه لابد أن يكون لديه عقيدة، وخالق الإنسان يطالبه بأن يكون معتنقا للعقيدة التي خلق بها ومن أجلها، وهي عقيدة التوحيد. بينما الإنسان بحكم هواه وشيطانه وزينة الحياة الدنيا وطول الأمل فيها تجعله يشذ عن أصل فطرته، فتصبح عقيدته مضطربة بين آلهة متعددة وشعائر غريبة متنوعة وشرائع مخترعة. ومن رحمة الله أن يبعث من يقود الإنسان إلى العقيدة التي تتفق مع فطرته، فكان أن بعث محمدا بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فأقام دولة وأحدث تغييرات عدة، ومنها التغييرات والتحولات التصورية. ومن أهم مظاهر هذا التحول ما يلي: المظهر الأول التحول العقدي داخل جزيرة العرب، الذي شهد مولد النبوة الخاتمة. إن التصور العقدي السائد على أرض الجزيرة العربية في الوقت الذي قامت فيه الدولة الإسلامية في المدينة المنورة كان تصورا وثنيا يشمل كل الأوساط الفكرية والاجتماعية والسياسية مثلها مثل بقية العالم. وبدخول القبائل العربية في الإسلام بمجملها مع بقاء بعضها متشبثين بدينهم كأهل الكتاب، فاستسلموا للدولة الإسلامية وصاروا جزءا منها. وبذا تحولت جزيرة العرب إلى أن صارت تعتنق عقيدة التوحيد وتنبذ عقيدة الشرك والوثنية. عزيزي التالس، كان ذلك عن المظهر الأول التحول العقدي داخل جزيرة العرب. أما المظهر الثاني فهو التصور العقدي خارج جزيرة العرب. بما أن جزيرة العرب صارت خالصة للإسلام والمسلمين يدين أهلها بعقيدة التوحيد، فقد صار لزاما عليهم أن يوصلوا ما يحملونه من عقيدة إلى بقية العالم. ومن ثم بدأت حركة الفتوح الإسلامية التي عرفت بهذا الوصف سواء في صحائف التاريخ أو في سطور صانعية أحداث الفتوح. وكان شعارهم المنبعث من تصورهم: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعادة الدنيا والآخرة. فكان الفاتحون أصحاب رسالة في كل موقع نزلوه. وهذا التصرف أحدث تحولا ضخما في التصورات على مستوى العالم كله. فهناك تصور توحيد الله الذي تمثله دولة الإسلام، وتصورات عدة جور الأديان تحكم مناطق العالم المسكون، سواء أكانت وثنية فارسية أو وثنية رومية نصرانية أو وثنية يهودية أو وثنيات الأمم الأخرى. ولذا فقد تهاوت تلك التصورات أمام التصور الإسلامي وصار غالبا منتصرا في كل الميادين. لذلك كله صارت عقيدة الإسلام وتصوره لكل مناحي الحياة هو التصور السائد، وإن لم يكن هو المعتقد. ولقد صار التصور العقدي والسلوكي للمسلمين هو المؤثر في حياة الناس، مما أدى فيما بعد إلى تحول أبناء المناطق المفتوحة إلى الإسلام، وتحولوا إلى حملة العقيدة الجديدة، فتكاتفت جهودهم مع المسلمين العرب ليصنعوا معا الحضارة الإسلامية في وسط المجتمع المسلم الذي قام على قاعدة أخرى غير قواعد قيام المجتمعات الجاهلية. عزيزي الدارس، كان ذلك عن التصور العقدي خارج جزيرة العرب. أما المظهر الثالث فهو التصور الإسلامي كل لا يتجزأ. يتجلى تميز الإسلام وتصوره عما عداه بأنه لا يتعامل مع الواقع بالتغاضي عن المساوئ وبالتغاضي عن المساوئ والتربيت على الانحرافات والتجاوز عن نقطة هنا ونقطة هناك. وإنما التصور الإسلامي كل متكامل وجسم واحد لا يتجزأ ولا يتمزق، وإن أصابه شيء من التجزؤ اختل ذلك التصور المتفرد وصار تصورا شائتا. وإن التجزئة إلى مزق يؤدي حتما إلى فقدان الكل. ولهذا حرص المسلمون على إبقاء هذا التوحيد التصوري أو التوحد التصوري، ولما خلصت الجزيرة العربية للتصور الإسلامي صارت مركز إشعاع إلى بقية العالم. عزيزي الدارس، كان ذلك عن المظهر الثالث، التصور الإسلامي كل لا يتجزأ. أما المظهر الرابع فهو قاعدة قيام المجتمع المسلم. إن القاعدة التي قام عليها المجتمع المسلم هي قاعدة الإيمان بالله الواحد الأحد والالتزام بمقتضى هذا الإيمان. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هكذا هم يقولون ربنا الله ثم يستقيمون على ما جاء به أو ما جاء من عند ربهم. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وبناء على هذه القاعدة التصورية تقوم قاعدة المجتمع البشرية للمجتمع الإسلامي، وهي لا بد أن تكون قاعدة صلبة وإلا سقط المجتمع. فالذي يحافظ على التجمع الإسلامي المتماسك هو المؤمن بقواعده وأصوله وثوابته ولا يتزحزح عنه. أما إذا كانت عناصر المجتمع غير مؤمنة بأي شيء أو غير مطمئنة إلى قواعد المجتمع التصورية والسلوكية فإنها تسقط ولا شك، ويسقط معها المجتمع. وقد وعى المجتمع المسلم هذه القاعدة فصار مستمسكا بها، وكلما حصلت عثرة هنا وعقبة هناك في طريقه تجاوزها وتخطاها مع استمساكه بأخوة العقيدة. عزيزي الدارس، كان ذلك عن المظهر الرابع، قاعدة قيام المجتمع المسلم. أما المظهر الخامس فهو أهمية القاعدة الصلبة في المحافظة على التصور العقدي الصحيح. لقد كانت القاعدة الصلبة للأمة الإسلامية متمثلة في قاعدة عريضة للمجتمع وللدولة، ولم تكن قاعدة هشة أو رخوة وساذجة، وإنما كانت قاعدة صلبة واعية تدرك حقيقة نفسها وحقيقة عدوها، وتعي أبعاد المخاطر من حولها، وتخطط بانتباه ويقظة كاملة في مواجهة كل الصعاب، وهي مع هذا وذاك موصولة بالمتفضل عليها بهذه البصيرة. ولهذا انتصرت على أعدائها وتغلبت على كل العراقيل والصعاب التي وضعت أمامها. وعلى أساس تلك القاعدة الصلبة حصل تميز في لبنات المجتمع، لتكون اللبنات الأصلية هي القاعدة التي يقوم عليها بقية المجتمع. ولعل ما يبرهن على هذا حدثان كبيران: أولا، ما حصل من اختلاط القاعدة الصلبة بالقبائل والأعراب الذين انضموا إليهم أثناء زحفهم لمقاتلة المرتدين في اليمامة. فطلب المهاجرون والأنصار الذين يمثلون القاعدة الصلبة من خالد بن الوليد قائد الجيش أن يتميزوا، أي تتميز الصفوف، ليصبح المهاجرون والأنصار صفا وما عداهم صفا أو صفوفا أخرى، وليكون المهاجرون والأنصار في مقدمة المقاتلين. فتميز المهاجرون والأنصار بإيمانهم وثباتهم باعتبارهم القاعدة الصلبة للمجتمع. ثانيا، ما حصل في حركة الفتوح، فقد تم تلاحم هائل بين القاعدة الصلبة التي تربت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عناصر جديدة آمنت بربها واستقامت على نهجه وتربت على يد جيل الصحابة، فخرج جيل جديد عرف بجيل التابعين، فكان هذا الجيل هو الذي يمثل القاعدة الصلبة للمجتمع، فحمل على عاتقه مهمة الفتوح الإسلامية في كل ميدان من الميادين. أما المظهر السادس من مظاهر التحول التصوري العقدي فهو الأخلاق، ثمرة الالتزام الدقيق بشرع الله. بما أن الشرع جزء من التصور العقدي فقد نبع منه تشريع شامل، والعقيدة في حقيقتها مكونة من أركان ثلاثة متلاحمة متلازمة: واحد، إيمان مستكن في ضمير الإنسان المسلم. اثنين، شعيرة تقدم من المسلم لربه. ثلاثة، شريعة تدير حياة المسلم مستقاه أيضا من ربه سبحانه وتعالى. وهذا ما أدركه المسلم العربي وغير العربي على حد سواء، فقد شرفوا بالإسلام أو شرفوا بالإسلام وما نالوا عزا وامتلأت نفوسهم بالكرامة والقوة والشجاعة التي لا تهاب أي قوة في الأرض إلا بالإسلام. وما اجتمع العرب حتى صاروا وحدة واحدة إلا بالإسلام، وما خرجوا لإخضاع القوى المحيطة بهم إلا باسم الإسلام وبقوة دافعة منه، وما حملوا راية قط سوى راية الإسلام. وما اجتمعوا مع الفارسي والرومي والقبطي والحبشي والهندي والبربري إلا على الولاء إلى الإسلام وآصرة العقيدة. لذلك فقد تميزوا بأخلاق كريمة نابعة من تلك العقيدة الفذة. إن هذا الدين الذي أثر في حياة العرب وكل من دخل فيه هذا التأثير لا شك كان بعيد الأغوار في نفوسهم، لا ينفك عن دمائهم ولحومهم، متلاحما مع كيانهم، فأصبحوا هم الإسلام والإسلام هم. عزيزي التالس، كان ذلك عن التحول الأول، التحول التصوري العقدي. أما التحول في النظام السياسي فسنوضحه من خلال الفقرة الآتية. إنما يثير الدهشة والإعجاب أن الإسلام أحدث تحولات سياسية هائلة في حياة العرب خاصة وحياة العالم عامة. ولهذا مظاهر كثيرة، منها المظهر الأول التحول في مواصفات القيادة العالمية. كانت القيادة التي تحكم العالم المسكون في ظل الصراع الفارسي الرومي قيادة تنتظر لمصالحها هنا أو هناك، قيادة أعطت نفسها أو لنفسها صفة القدسية ناسبة نفسها إلى إلهها المدعى كما هو حال قيادات الفرس، أو أنها تعد نفسها متحدثة باسم الرب فهي معصومة من الخطأ كما هو حال قيادات الروم، أو في أمم أخرى كالهند وشرق آسيا وأفريقيا وغرب أوروبا، وكلها قيادات إما تقوم على الكهانة أو الوراثة عبر القوة. ولكن القيادة الجديدة التي حلت محل القيادات الفارسية والرومية هي قيادة جاءت بطريقة مختلفة وبمواصفات غير معهودة على مستوى العالم والأمم القائمة حينذاك. فالذي يتولى قيادة الدولة الإسلامية ليس قسيسا ولا كاهنا ولا ابن الإله ولا معصوما، وإنما هو واحد من البشر مثله مثل بقية البشر، إلا أنه محكوم بضوابط ومواصفات خاصة أساسها التقوى والصلابة في التصور العقدي للإسلام والالتزام بحدوده وأحكامه والكفاءة القيادية في كل المجالات السياسية والعسكرية والتربوية. عزيزي الدارس، كان ذلك عن المظهر الأول التحول في مواصفات القيادة العالمية. أما المظهر الثاني فهو إيجاد مركزية الدولة ومفهوم مصطلح الأمة. عاشت جزيرة العرب تاريخا طويلا بدون نظام واحد ولا تجمعها دولة واحدة، وظلت المحاولات التي تقوم للتجميع لا تزيد عن إقامة أحلاف وأتلافات تنقض أحيانا وتحترم أحيانا أخرى. وحينما جاء الإسلام وأراد أن يجمع الناس على مصطلح واحد يقوم على أساس من المبادئ الإنسانية العالية العالمية ليس على أساس جنسي أو عرقي أو عشائري أو لوني أو هوى فئة أو مصلحة لمجموعة، حينما أراد الإسلام تحقيق هذا الهدف لم يجد هذا الاتجاه تجاوبا عند العرب. وإذا كانوا قد استسلموا تحت ضغط الواقع للدولة الإسلامية على سقوط قريش وثقيف وهوازن، إلا أنهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرعان ما عادوا لوضعهم القديم بمجرد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك تلقفت القيادة الجديدة الخلافة، دفت السفينة، وكان الذي تولى إدارة مقاليد أمور الدولة هم أفراد القاعدة الصلبة التي تربت ونالت القسط الأوفر من التربية والإعداد لمثل هذه المواقف. تولت هذه القيادة مقاليد الأمة لتحقيق مفهوم الأمة في الواقع وتحقيق مركزية الدولة على أساس تصوري وفكري وليس على أساس مصلحة وأثرت فئة على فئة. عزيزي الدارس، كان ذلك عن المظهر الثاني أما المظهر الثالث فهو طريقة اختيار المسلمين للقيادة العليا. لقد صار المسلمون عربا وغير عرب أفرادا أو مجموعات يختارون قياداتهم العليا التي تقف تحت مؤسسة خلافة، وهي مؤسسة لا تشاركهم أمة من الأمم في اسمها ومصطلحها وفي طريقة اختيار من يتولى مناصبها. لقد أصبح العرب يديرون دولة مركزية ويسيرون وفق قواعد دستورية محددة لاختيار خلفائهم استخلصوها من مصدرهم الكتاب والسنة. ولو راجعنا الأساليب والطرق التي تبعت لاختيار الخليفة أو الخلفاء الستة من أبي بكر إلى معاوية نجد نظاما دقيقا يقوم على الشورى والبيعة والكفاءة. وقد سار المسلمون على هذا النظام في عصورهم التالية، وإن حصل انحراف عن الصورة المثلى، إن هذا التحول في النظام السياسي وسط المسلمين لم يكن يقوم على قواعد جاهلية أو على قواعد جاهليتهم العربية، وإنما على قواعد إسلامية بحتة مستقاة من مصادر دين الإسلام، ولم تأتي مجرد تجربة خاضها المسلمون أو مغامرة أخفقت بحدود الفتنة كما يزعم أحد قيادات فكر المتغربين. عزيزي الدارس، كان ذلك عن المظهر الثالث. أما المظهر الرابع فهو التحولات السياسية في العالم. إن وجود الإسلام أحدث تحولا سياسيا عالميا مذهلا، ولا يمكننا الإحاطة به بشكل تفصيلي، وإنما نكتفي بأن نؤشر إلى جوانب منهم تأشيرات فقط. الدولة الفارسية، وهي التي كانت أحد القطبين المتحكمين، انتهت تماما وحل محلها نظام الإسلام، وصارت أرضها كلها جزءا من دار الإسلام. الدولة الرومية، انزوى نفوذها ولم يبق لها إلا القسطنطينية، وصارت الأراضي التي كانت تهيمن عليها جزءا من دار الإسلام ومركزا للفتوح الإسلامية، سواء في بلاد الشام أو جزيرة الفرات أو مصر أو بلاد المغرب. صارت الدولة الإسلامية صاحبة السيادة على البحرين الأحمر والأبيض، ومطلة على شواطئ البحر الأسود. إن القيادات السياسية والعسكرية التي حكمت كل تلك الرقعة خرجت من داخل جزيرة العرب، وأدارت البلدان بكفاءة واقتدار دون أن يتلقوا تدريبا في أسر حاكمة، مما يدل على أن الفكر الذي حملوه الإسلام أهلهم لهذه المهمات. وهذا يبطل تلك الدعاوى بأن الإسلام إن أتيحت له الفرصة للحكم فإنه سيفشل، لأنه لا يمتلك الخبرة السياسية. عزيزي الدارس، كان ذلك عن التحول في النظام السياسي. أما التحول الثالث والأخير فهو التحول في التطبيق التشريعي. إن كلمة الفقه في حقيقتها تعني الفهم والإدراك والعلم والتأمل والاستنباط واستخراج المرامي الخفية من النصوص وتطبيقاتها على الواقع. وهذا المفهوم هو الذي أدركه علماء الأمة، وهذا هو نفسه الذي نعنيه بهذه المظاهر للتحول في التطبيق التشريعي في عهد الخلفاء الراشدين. إن عصر النبوة يمثل عصر الوحي والتلقي والتنفيذ لما كان له واقع حين ذاك، فقام بتنفيذه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه. أما عصر الخلافة الراشدة فقد كان عصر التطبيق للتشريع من خلال فهم ما تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما كشفت عنه أحداث الردة وحركة الفتوح وأحداث الفتنة من فقه واقعي مستنبط على ضوء النصوص الشرعية. عزيزي الدارس، إن التحول في التطبيق التشريعي له عدة مظاهر، منها المظهر الأول الفقه الواقعي للردة. الفقه الإسلامي بعمومه وليد الحركة وحركة المجتمع، تواجهها أحداث وقضايا، وهذه في حاجة إلى تكييف قانوني وفهم واقعي واستنباط أحكام لها وفق القواعد الكلية الثابتة. ومن هنا ينشأ الفقه أو الأحكام التشريعية المستنبطة من النصوص النظرية. فالردة بصفتها حالة تعتري بعض البشر وردت فيها العديد من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، وكل ما ورد من نصوص ظلت في إطارها العام النظري الثابت، ولم تكن قد مورست بشكل عام في الواقع. ولما وقعت الردة وعاش المسلمون أحداثها عمليا استنبطوا لها أحكاما على ضوء تلك النصوص، فكانت تلك الاستنباطات معالم هادية لفقه تلك النصوص. ومما يدل على هذا ما حدث من النقاش بين الصحابة حول موقفهم من المرتدين، فكانوا يعودون إلى النصوص يدرسونها ويتحاورون حولها، وسرعان ما يتفقون على صورة واحدة سواء في تقييمهم وتوصيفهم الوصف المنطبق عليهم أم في طريقة معاملتهم. عزيزي الدارس، كان ذلك عن الفقه الواقعي للردة. أما المظهر الثاني فهو فقه أحكام الحرب والأرض المفتوحة. إن حركة الفتوح الإسلامية أحدثت تطورا هائلا في قضية أحكام الحرب والعلاقات مع الأعداء سواء في ميادين القتال أو ما بعد فتح البلدان وعقد وثائق الصلح. ورغم أن مثل هذا قد حصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن جزيرة العرب انتهت في آخر عهد رسول الله إلى أن تكون خالصة للإسلام، لأن مشركي العرب لم يقبل منهم إلا الإسلام أو المقاتلة. أما البلاد المفتوحة فكان فيها أهل كتاب وأمم أخرى عوملوا كأهل كتاب مثل الفرس، وربما دخل منهم من كانوا مثلهم كأمم الهندي والتركي والبربر. أما عهود الصلح التي عقدت بين المسلمين وبين أهل البلاد المفتوحة فهي كثيرة، ومن أبرزها العهد العمرية التي عقدت مع أهل بيت المقدس. أما أحكام الأرض المفتوحة فقد ظهر مصطلح الخراج بدلالة خاصة، تعني هو ما يحصل من الأرض التي فتحت عنوة وأوقفتها الدولة لمصالح المسلمين وظلت بيد أهل البلاد المفتوحة. لقد صار عمل الصحابة في التعامل مع أهل البلاد المفتوحة رصيدا تشريعيا دونه علماء المسلمين، واستفادت منه الأمة الإسلامية في العصور المختلفة سواء فيما يخص الجزية أو الخراج أو آداب المعاملة. عزيزي الدارس، كان ذلك عن أحكام الحرب والأرض المفتوحة. أما المظهر الثالث فهو فقه التعامل بين المسلمين عند التنازع المؤدي إلى القتل. لقد جاء في القرآن الكريم نص محكم لم ينفذ ولم يطبق في الواقع إلا في عصر الخلافة الراشدة، وهو قول الله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فلم يحصل أن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا في عصر النبوة، ولم يتعرف المسلمون على فقه التعامل بين الطائفتين المتقاتلتين حينذاك، ولذلك اقتضت حكمة الله أن يكون تطبيق هذا النص في الواقع المعاش في حياة الصحابة رضي الله عنهم، كما وضحنا ذلك في الدرس المستفاد من أحداث الفتنة. ولقد وجد في كتب التشريع الإسلامي التي تعرف بكتب الفقه وجد باب خاص بحكم التعامل مع البغاة وقتال أهل القبلة. عزيزي الدارس، كان ذلك عن فقه التعامل بين المسلمين عند التنازع المؤدي إلى القتل. أما المظهر الرابع فهو فقه التعامل مع غير المسلمين. لقد كان القتال في الإسلام ليس لإدخال الناس في الإسلام، وإنما لتحرير الناس من ربقة العبودية لبعضهم بعضا، ثم يتركون ليقرروا معتقداتهم دون إكراه، لأن الله نهى عن إكراه أحد، قال تعالى: لا إكراه في الدين. إن الإسلام يقوم على أساس المبدأ أو الفكر والعقيدة، ولا يقوم على أساس العرق والجنس واللون والوطن، ومن ثم فإنه يتعامل مع جنس الإنسان دون تفريق. فمن اعتنق المبدأ الإسلامي أيا كان موطنه وجنسه ولونه فقد صار عضوا في أمة المسلمين، له ما للمسلمين جميعا وعليه ما على المسلمين جميعا دون تفريق أو تمييز في أي شيء ومع أي إنسان مسلم. وفي الوقت ذاته يتعامل الإسلام مع من بقي على دينه بحكم كونه إنسانا، فلا يكرهه على تغيير دينه. وإن أحكام الإسلام تطبق على المسلم وغير المسلم الجميع، فهذا له أحكام تخصه وهذا له أحكام تخصه. بينما الدولة الإسلامية تلقت نظاما من عند الله، ووضع الله سبحانه ضوابط في هذا النظام للتعامل مع البشر دون مجاملة لأحد ودون تزييف أو خداع يجعل المسلم كالكافر، يقول سبحانه: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ولكن رغم هذا التمييز بين الصنفين إلا أن الأحكام والقوانين التي تضبط حركة الصنفين تقوم على العدل والمساواة أو التساوي الذي أتاح لأهل الذمة أن يمارسوا حياتهم حتى ما يتعارض مع أحكام الإسلام من شرب خمر وبيعها وأكل خنزير وتربيته شريطة ألا يكون هناك استفزاز لمشاعر المسلمين. ويطالب الإسلام المسلمين بكف الأذى عن أهل الذمة وتحريم غيبتهم كالمسلمين سواء بسواء. ويصبح غير المسلم يعرف بالذمي في وسط المسلمين فلا يخاطب بالكافر وإنما بالذمي، أي أنه يملك عقدا في ذمة المسلمين وله حرمة على المسلم فيحرم عليه إيذاؤه أو اضطهاده، وأن أي مسلم أهدر حقا من حقوق الذمي فعلى الدولة الإسلامية معاقبته. عزيزي الدارس، كان ذلك عن فقه التعامل مع غير المسلمين. أما المظهر الخامس فهو فقه الواقعية والمثالية. إن الواقعية والمثالية تعد من أهم المميزات وخصائص الإسلام، وهي ليست تلك الواقعية التي عرفها الفكر الأوروبي التي تؤدي إلى الهبوط بالإنسان ليعيش عيش البهائم، وإنما يعني بها تحقيق المبادئ في الواقع والسير بها في عالم الإنسان يراعي فيه جوانبه كلها، فلا تهمل متطلباته الواقعية الفطرية أو أنه يجبر على التخلي عن حياته كإنسان له أشواقه وتطلعاته ورغباته في مظاهر الدنيا، بل يراعى هذا في الوقت الذي يراعى أو يراعي شوق الإنسان وتطلعاته الحياة الأخروية ونعيمها. قال تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فقد كانوا يدوخون ملوك العالم وتأتيهم غنائمهم ويرون القوى الكبرى تتراجع وتتساقط أمامهم وهم على ما هم عليه من التواضع والزهد وعدم الكبر والغضرصة، يجلسون على الأرض ليست لهم العروش ولا الحشم والخدم ولا الحرس والحراس ولا الطغيان على النفوس وعلى الشعوب، هم لم يتغيروا. فهذا من فقه الواقعية المثالية، يتعاملون مع أهل البلاد المفتوحة بكل احترام وحرص عليهم وعلى مقدراتهم بالرغم من أنهم أطاحوا بقياداتهم السياسية التي كانت متحكمة فيهم ولم تبطرهم الانتصارات فينهبون أموال الناس. فهذا من فقه الواقعية المثالية. عزيزي الدارس، تلك كانت الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، وإليك تذكيرا بما تناولناه فيها، حيث تناولنا: واحد، التحول الأول وهو التحول التصوري العقدي، اثنين، التحول الثاني وهو التحول في النظام السياسي، ثلاثة، التحول في التطبيق التشريعي. وللإسفادة أكثر عليك العودة إلى الكتاب المقرر، ونجد من المناسب قبل الختام أن نطرح عليك بعض التدريبات المتعلقة بما جاء فيها، نأمل أن توفق في الإجابة عنها، وسنستعرض معك الإجابة الصحيحة في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. والتدريبات هي:
السؤال الأول، أذكر مظاهر التحول التصوري العقدي بدون شرح. السؤال الثاني، أحدث الإسلام تحولات سياسية هائلة في حياة العرب خاصة وحياة العالم عامة، أذكر مظاهر تلك التحولات. السؤال الثالث، وضح معنى الخراج.
عزيزي الدارس، إلى هنا نأتي وإياك إلى ختام هذه الحلقة، نأمل أن تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا ومفيدا، على أمل اللقاء بك في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى، وهي تابعة للتحولات الحضارية في عصر الخلفاء الراشدين. إلى ذلك الحين نستودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الخلفاء الراشدون. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.